إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه يوما من الأيام فسألوه سؤالا يحتاج منا إلى وقفة وإلى تدبر. قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي المدينتين تفتح أولا؟ أي المدينتين تفتح أولا؟ وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بفتح القسطنطينية وبفتح رومية، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا. مدينة هرقل أي القسطنطينية. والوقفة التي أريد أن نتدبرها وننظر إليها هي المدى الذي بلغه تصديق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى أنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الوعد والبشرى، لكنهم بدأوا يسألوا عن ترتيبها. درجة من التصديق والتسليم عظيمة تحتاج منا إلى تأمل كيف وصل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى هذه الدرجة من اليقين، حتى أن الوعد في ذاته لم يعد يشغلهم قدر ما يشغلهم بعض تفاصيله. هذا الأمر نابع عن إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على ترسيخ معنى البشرى. وليس النبي صلى الله عليه وسلم وحسب، بل سائر الأنبياء، كما قال الله عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. قضية التبشير والبشرى والترسيخ لمعنى وقوع الوعد، فاصبر إن وعد الله حق، كانت هذه من أهم القضايا التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يغرس اليقين في صدر أبناء هذه الأمة تجاهها. مسألة أن تصدق بموعود الله عز وجل، وأن يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: نصر من الله وفتح قريب. اسمع إلى الأمر: وبشر المؤمنين. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من صار على نهجه من المربين والقادة. قال: وبشر المؤمنين. فهذه القضية وهذه المسألة تحتاج إلى وقفات وإلى تأملات، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها في أحلك المواقف وفي أشد الابتلاءات. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أم العلاء الحضرمية، وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة طاعنة في السن، عاصرت النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها النبي وكانت في مرض شديد، فكان أول ما قاله لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم، كان أول ما قاله لها النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا أم العلاء، أبشري، فإن المؤمن لا يصاب ببلاء أو بشوكة أو بمرض إلا غفر الله عز وجل له به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا أول ما بدأ به الكلام صلى الله عليه وسلم: أبشري، أبشري، وكان يوصي أصحابه، يقول: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، كان يأمرهم بالتبشير، وكان يقول: أبشروا وبشروا من وراءكم، والحديث في الصحيح: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. يحرص هنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستبشر الناس وأن يبشروا، أن يترسخ الأمل في قلوبهم دائما، وألا يتسرب اليأس أبدا. اليأس من رحمة الله، واليأس من نصر الله، واليأس من تحقق موعود الله، هي أمور لو تسربت إلى القلب فهي قرينة بالكفر والعياذ بالله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من اليأس ومن الكفر. قضية البشارة ينبغي أن تتأملها في حال النبي صلى الله عليه وسلم. بشارات من أنواع كثيرة، بشارات دنيوية وبشارات أخروية. لم يكن فقط النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي بالبشارة الأخروية، وهي من أصول البشارات، لكنه أيضا كان يحرص على التبشير بالنصر في الدنيا والتمكين في الأرض. كان يقول في الحديث الصحيح أيضا: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض. كان يأمر بهذا: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض. وبعض هذه البشريات كما ذكرت آنفا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في أحلك لحظات الابتلاء. وهل ينسى أحدنا حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم متوسدا برده في الكعبة، فجاءه خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذاق من صنوف العذاب والويلات حتى أنهم كانوا يرقدونه على الجمر. كلنا عارفين خباب كانوا يرقدونه على الجمر فلا يطفئ الجمر، عافاكم الله، الفحم المشتعل، فلا يطفئه إلا شحم ظهر خباب رضي الله تعالى عنه. روي أن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه قد رأى ظهر خباب يوما وقد انكشف عنه الستر فأغشي عليه لما رأى. مشهد صعب جدا ما كان يصيب خباب بن الأرت. جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في الكعبة، قال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر. بشرى يبشر في هذا الموطن، نعم، يعد ويرسخ اليقين في موعود الله عز وجل في خضم الابتلاء، نعم. قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. اسمع إلى بعدها: ولكنكم قوم تستعجلون. هذه هي النقطة. البعض يستعجل، البعض لا يجيد التعامل مع الوعود الربانية، الوعود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن تتكرر في مواطن قد تكون أبعد عن الخيال أن يعد فيها أحد بشيء. يوم الأحزاب الذي سماه الله عز وجل بالزلزال الكبير، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزالا عظيما. في هذا اليوم كان الواحد منهم يخشى أن يخرج ليقضي حاجته، مش بس أنه ينتصر على أعدائه، لا، ده المسألة كانت في غاية الخطورة. ومع ذلك كما في الصحيح يأتون في ساعة حفر الخندق، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في خضم العمل، لم يكن يتعالى عليهم أو يمكث في برج عاجي، إنما كان معهم في عملهم يشاركهم أفعالهم وطعامهم وشربهم وجوعهم. كان يشاركهم في كل شيء صلى الله عليه وسلم. فقاومت صخرة من الصخور وهم يحفرون الخندق لم تنكسر، فتنادوا بينهم إلينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، صخرة كأداء صلبة قاسية لا تنكسر، هاتوا النبي صلى الله عليه وسلم يشوف حل في المسألة دي. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يرفع معوله ويضرب ضربة تخرج على إثرها شرارة عظيمة وتنفلق الصخرة، فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: الله أكبر، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، فتحت لي الشام. في هذا الموطن والعرب ترميهم عن قوس واحدة والحصار وشيك وهم يحفرون خندقا ليحميهم من بطش المشركين وأحزابهم في هذا الزلزال الشديد، ورغم ذلك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، الله أكبر، فتحت لي الشام، فإني أرى قصورها البيضاء من مكاني هذا الساعة. بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصخرة لم تزل تقاوم، لم تنكسر كلها بعد، فيضرب ضربة أخرى بمعوله فينكسر جزء آخر من الصخرة ويخرج على إثر هذا الكسر شرر عظيم يتطاير. يكبر النبي صلى الله عليه وسلم معه قائلا: الله أكبر، فتحت لي فارس، وإني لأبصر قصر المدائن من مكاني هذا الساعة، فأبشروا بالنصر. ثنى بعد ذلك وقال: فأبشروا بالنصر. في هذا الموطن يبشرهم بفتح الشام وفارس، القوتين العظيمتين في هذا التوقيت، فارس والروم. ولنا وقفة أخرى مع هاتين القوتين بعد قليل. لكن انظر إلى الموطن، موطن صعب جدا، يحفرون خندقا يتترسون به، ويبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم ينجوا بعد من تربص العرب، يبشرهم بفتح فارس والروم وقصر المدائن الأبيض، قصر كسرى، وقصور الشام الحمراء، يقول النبي أنه يبصرها من مكانه الساعة. ثم يضرب الضربة الثالثة فيقول: الله أكبر، فتحت لي اليمن، وإني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة. ثلاث بشريات يبشر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكرب وفي هذا البلاء الشديد وفي هذا الزلزال العظيم الذي بتلي به المؤمنون وزلزلوا، ويبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فينقسم الناس، ينقسمون إلى مؤمنين ومنافقين تجاه الوعد الرباني على لسان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هذا الوحي الذي نطقه النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته في سنته المطهرة، ينقسم الناس تجاهه ما بين مصدق مهما كانت الظروف والأسباب تخالف هذا التصديق، مهما كانت الظروف قاسية، لكن المؤمنين كما تعلمون قالوا كلمات ينبغي أن نضعها نصب أعيننا ونحن نتحدث عن التعامل مع الوعود الربانية والبشريات النبوية. قال المؤمنون، ذكر الله عز وجل قولهم: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بينما ذهب المنافقون مذهبا آخر فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي سورة أخرى قالوا: غر هؤلاء دينهم، هؤلاء اغتروا بدينهم فصاروا يتخيلون أشياء لا يمكن أن تتحقق. وهذا هو الفارق بين المؤمن المصدق بوعود الله عز وجل وبين المنافق الذي لا يرى إلا أسبابا، لا يؤمن إلا بما تمسه يداه، لا يؤمن بغيب، كما افتتح الله عز وجل كتابه بعد الفاتحة في ذكر صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. الغيب إن نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فهو محض وحي من الله عز وجل، والمؤمنون يصدقون به. قال المفسرون: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، أي أن هذا هو الفتح، رغم أنهم رأوا التربص ورأوا الحصار، لكن هذا هو الفتح ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد به. وتلك هي أول آلية أو أول مبدأ ينبغي للمؤمن أن يتعامل به تجاه الوعود القرآنية والوعود النبوية، وهي موضوعنا في هذا اليوم. كيف نتعامل مع الوعود؟ أولاً التصديق، إن كان قال فقد صدق. هذه الكلمة الخالدة التي قالها الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين قالوا له: ما لك في صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليل من هنا من مكة إلى بلاد الشام إلى المسجد الأقصى. فيلخص المسألة الصديق في جملة واحدة، يقول: إن كان قال فقد صدق. المسألة مرتبطة بالقول نفسه، يا ترى قال ولا ما قالش؟ إن كان قد قال يبقى المسألة انتهت، وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا. أنتم مستغربين من المسافة من مكة إلى بيت المقدس؟ إنا لنصدقه فيما هو أبعد، إنا نصدقه في خبر السماء، أفلا نصدقه في هذا؟ هكذا كانوا يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، يصدقون ويصدقون. وهذا هو المعيار الأول للتعامل، أن يثبت الوعد. إن ثبت الوعد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول واجب للمؤمن تجاه هذا الوعد أن يصدق، أن يصدق. الواجب الثاني يتبينه المرء من قصة أرويها لكم، رواها الإمام الترمذي في سننه بإسناد صحيح، حين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الآيات نزلت، هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم وتلاها على أصحابه رضوان الله عليهم، فسمعها الصديق. الصديق آية في التصديق، فما أن سمعها حتى خرج من مجلسه مع النبي صلى الله عليه وسلم يصيح بها في طرقات مكة. الآيات دي مكية، نزلت في العهد المكي في عهد الاستضعاف، ولا في هذا الوقت لا يوجد لا وسائل إعلام ولا فضائيات ولا حاجة تنقل الأخبار. لم يعلموا بعد أن الروم قد غلبوا، وهذا الصراع الذي ذكرت طرفا منه آنفا صراع متبادل بين هاتين القوتين العظميين، صراع دائم بين فرسي الرهان الفرس والروم، دول ينتصروا مرة ودول ينتصروا مرة. وكان كما في الرواية وكما شرح الشراع، كان المسلمون يفرحون بنصر الروم على الفرس، بينما يفرح المشركون الوثنيون بنصر الفرس لأنهم أقرب لدينهم. دول وثنيين زي بعض، ده بيعبد النار وده بيعبد الأصنام، لكن التانيين أهل كتاب، وأهل الكتاب بلا شك أقرب من الوثنيين، فكانوا يفرحون بنصر الفرس. وجاء الخبر من السماء أن الفرس قد انتصرت وقد علت، ثم جاء تبشير بأن الروم سينتصرون وفي هذا اليوم سيفرح المؤمنون. فقام أبو بكر يبشر، يصيح كما في الرواية في طرقات مكة بهذه الآيات. تخيل كده، نريد أن نتأمل هذا المشهد، والصديق يسير بجسده الدقيق في شوارع مكة يصيح قائلا: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. سمعه المشركون ذهبوا إليه، قالوا: ما تقول يا ابن أبي قحافة؟ بتقول إيه؟ من أين علمت أولا أنهم قد غلبوا، ومن أين علمت أنهم سيغلبون؟ كيف تقول هذا الكلام بهذه الثقة وبهذا اليقين؟ فقال: إنه كلام ربي، تصديق. إن كان قال فقد صدق، وهذه آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، مسألة منتهية. فقالوا له: يا أبا بكر، أفلا نراهنك على ذلك؟ تعال نتراهن. طبعا في مكة لم يكن بعد قد حرم الرهان ولا أغلب الأحكام التي نعرفها الآن. قالوا: أفلا نراهنك على ذلك؟ تعال نتراهن. قال: بلى، أراهنكم على ذلك. قالوا: فإن البضعة قد يكون من 3 إلى 9، فسمي لنا أجلا. تعرفين بضع سنين من 3 إلى 9، سمي لنا أجلا عشان نعرف نتراهن. قل لنا مدة معينة نتراهن على أساسها أن الروم سيعودون لغلبتهم وسينتصرون على الفرس. هنا كانت الزلة، ولا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء. أبو بكر بشر، ويجب أن يتعلم، ويتعلم الناس الخطأ، يتعلم منه الإنسان. إن لم يتعلم الإنسان من خطئه فهو لم يعي قيمة وحكمة هذا الخطأ. الصديق رضي الله تعالى عنه هنا زل زل، قال: نعم، نسمي أجلا في 6 سنين. سمى الصديق رضي الله تعالى عنه 6 سنين هيحصل فيها نصر للروم وهيفرح المؤمنون في هذا اليوم. قال الإمام الترمذي في روايته: فعاب عليه المسلمون ذلك. لا، الله عز وجل تركها مفتوحة من 3 إلى 9، فلما تعين أنت؟ وبالفعل تمر 6 سنين ولا يغلب الروم، ينتظروا حتى انقضى العام 6 ولم ينتصر الروم، لم يظهروا على الفرس، ولم يفرح بعد المؤمنون. فجاءوا إلى الصديق رضي الله تعالى عنه وقد ظنوا أنهم قد انتصروا وقد أثبتوا عدم صدق الوعد الرباني والبشرى القرآنية. جاءوا إلى الصديق رضي الله تعالى عنه وأدى لهم الصديق الرهان، دفع الرهان، خسر الرهان. وحزن المسلمون يومئذ حزنا شديدا. لكن يأتي العام 7 وتمر 4 أشهر من هذا العام، وينتصر الروم على الفرس ويظهر عليهم ويفرح المؤمنون. وقيل أنه في ذات اليوم، قيل في بعض التفاسير، حدث نصر بدر وفرح المؤمنون بنصر بدر، وقيل أن فرحهم كان بنصر الروم لأنهم أهل كتاب، ولأن صدق الوعد الرباني قد تجلى لهؤلاء المشركين الذين استعجلوا. لكن الفائدة هنا كانت في هذه المعاملة الثانية مع معاملات الوعد الرباني. احنا قلنا المعاملة الأولى التصديق واليقين، المعاملة الثانية ألا تتألى على الله وألا تقيد واسعا أو تخصص مطلقا. كلام صعب، نبسطه. الله عز وجل إذا ترك وعدا مطلقا فلا يحق لإنسان أن يقيده، فلا يحق لإنسان مهما بلغ شأن هذا الإنسان، مهما بلغ مكانه ومكانته، لا يحق له أبدا أن يقول شيئا وأن يحدد شيئا لم يحدده الله عز وجل. وهكذا سائر الوعود في القرآن، أغلب الوعود في القرآن إن لم يكن كلها، وأغلب الوعود في السنة هي وعود مطلقة، المؤمن يصدق بها وينتظرها ويستبشر بها ولا يستعجلها. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة. أنت لا تدري، قضية التوقيت هي شأن رباني لا يعرفه إلا الله عز وجل. سيقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. أنت لا تدري، الله فقط هو من يعلم بحكمته وعلمه الكاملين متى يتحقق الوعد. تمضي بعض السنين ويهاجر المسلمون، خلي بالك بقى الدرس اتعلمه منه. مضت السنين وجاء يوم الحديبية وخرجوا على أساس وعد نبوي أيضا، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيعتمرون، أنهم سيعتمرون، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذلك الوعد ويخرجوا محرمين. حتى بلغوا مشارف مكة وإذا بهم عند مشارفها يمنعون، لا مش هتعتمروا السنة دي. وتحدث المفاوضات كما علمتم، ويحدث الصلح، ومن بنود الصلح أن يعود المسلمون هذا العام ولا يعتمروا. فيأتي الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كلنا عارفين اللي حصل، وقد شق عليه الأمر، مسألة صعبة جدا، بعدما أحرمنا وسقنا الهدي ونصرف عن بيت الله الحرام الذي طالما اشتقنا إليه، يأتي الفاروق إلى الصديق رضي الله تعالى عنه ويقول: يا أبا بكر، ألم يعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأتي البيت العام ونعتمر، أن نأتي البيت ونعتمر؟ قال له الصديق: بلى، ولكن اسمع، وقد تعلم الصديق الدرس، تعلم ألا يقيد مطلقا. فقال له: يا عمر، أو قد قال لك العام، قال لك هتعتمر السنة دي، أو قد قال لك العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي، شوف بقى اليقين، فإنك آتي ومطوف به، وإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصيه، لم يقل شيئا من عنده، إنما هو وحي يوحى. فإنك آتي ومطوف به، فالزم غرسه يا عمر، فإنه رسول الله وليس يعصيه. هذه المعاملة الثانية مع الوعد الرباني نتعلمها من مشهد الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد ذكر في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فزدهم عاما، مفيش مشكلة، المسألة لا تضيق، بضع من 3-9 لا تضيق واسعا، لكن الفائدة الأعم هي التي تعلمها الصديق يوم الحديبية حينما قال هذه الكلمات: أو قد قال لك العام. هناك وعود للأسف البعض يقيدها فيستعجل، ويؤدي استعجاله لتسرب اليأس في قلبه، فيقول: لماذا؟ أين وعود الله عز وجل؟ لماذا لم تتحقق؟ وما أدراك، وما أدراك أن الله عز وجل لا يريد أن يزيد التمحيص والتمايز بين المؤمنين؟ وما أدراك في حكم الله عز وجل؟ وما أدراك أن المؤمنين لم يحققوا الشروط الكافية لتحقيق الوعد الرباني؟ وهذه المعاملة الثالثة التي سأذكرها بعد قليل. لكن المسألة لا تقيد، إن أطلق الوعد فكما قلت لحضرتكم هناك نوعان من الوعود. مثال للوعود المقيدة: وعد النبي لسراقة بن مالك، عارفين يوم الهجرة، كلنا نعلم المشهد حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي إثرهم المشركون يتربصون بهم ويضعون الجائزة لمن يأتي بهم في هذا اليوم العصيب، ويقابلون سراقة بن مالك وكان لم يزل على الكفر، فيقابله النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث بينهما الكلام الذي تعرفونه، حتى يختم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام بقوله لسراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد أسلم بعد ذلك، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة حين يمكن الله ويظهر هذا الدين ويلبسك سواري كسرى؟ هنا وعد مقيد بشخص وفي حياة هذا الشخص، هذا وعد له، تمر عليه السنين ويتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ويتوفى الصديق رضي الله تعالى عنه، ويتحقق الوعد الذي قيل يوم الأحزاب: فتحت فارس، وسقط قصر المدائن الأبيض، وسقط كسرى وسواريه، فيأتي عمر رضي الله تعالى عنه يقول وقد جاءته الغنائم في خلافته، فيقول: إلي بسراقة بن مالك، هذا يوم وفاء وبر. وفاء بالوعد المقيد، الوعد ده كان لسراقة بعينه وفي حياته، فيقول: هذا يوم وفاء وبر، إلي بسراقة بن مالك. فيأتي سراقة بن مالك فيلبس سواري كسرى. هذا الوعد يصدق في شخص وفي موعد. لكن مش كل الوعود القرآنية كده، وليست كل الوعود النبوية بهذا الشكل، إنما هناك وعود، بل الأصل أنها وعود مطلقة، كالوعد الذي قيل لخباب بن الأرت، قال: لا يتمن الله هذا الأمر. هل قال متى؟ هل قال أنك ستشهد هذا يا خباب؟ الجواب لا. ولذا تأتي الآية الجامعة التي أختم بها الخطبة الأولى في قول الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وفي آية أخرى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. الخياران مطروحان، والأمر بيد الله عز وجل، إما أن ترى في حياتك وإما أن تتوفى. لكن هذا لا يعكر التصديق الذي هو المعاملة الأولى من التعاملات مع الوعود الربانية. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق والتصديق، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرفا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد الحسن والثناء الجميل. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة، فاللهم جزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته، واحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين. أما بعد، فكما قلت لحضرتكم، تنقسم الوعود إلى وعد مطلق ووعد مقيد. البعض إذا لم يحسن التعامل مع الوعد المطلق فقيده أو حدده بشخص أو فئة أو موعد، فإن ذلك قد يسرب اليأس والإحباط إلى قلبه. وأضرب لكم مثلين من الأمم السابقة من أمة بني إسرائيل. مثال موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات، ومثال السحرة. موسى بن عمران جاء الطائفة، جاء فرعون وملأه وجنوده، وتراءى الجمعان، فقال أصحاب موسى من بعض من عندهم شك في وعود الله عز وجل، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى: كلا. كلمة من حرفين أو ثلاثة أطاشت كل هذه الشكوك، وأثبتت اليقين المقيد في هذا الوعد الحالي. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. المثال الثاني مثال السحرة، حينما قال لهم فرعون: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قال السحرة؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. التصديق، جاءتنا البينات ونصدق، لكن شوف قالوا إيه: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وفي آية أخرى قالوا: لا ضير، وعيدك هذا لا نأبه به، لا ضير، إنا إلى ربنا لمنقلبون. هناك فارق بين كلمة موسى عليه السلام وبين كلمة السحرة، رغم أن المعين واحد، السحرة آمنوا بما أنزل على موسى لكن الفارق في هذه المسألة هو ما أقوله لحضرتكم. موسى عليه السلام نال وعدا مقيدا، قال له الله عز وجل: بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، لن يصل إليكما. المسألة منتهية، النصر قادم بتشخيص في هذين ومن كان معهما. لكن مع السحرة الوعد كان أشمل. إنا آمنا بربنا ليه؟ ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. الله خير وأبقى. السحرة لم ينالوا وعدا بالنجاة في الدنيا، فهل فرق ذلك معهم؟ هل قلل من تصديقهم ومن تسليمهم ومن ثباتهم على مبدئهم وعلى قولة الحق في وجه فرعون؟ الجواب لا، بل ثبتوا وبقوا على مبدئهم وعلى عقيدتهم الله خير وأبقى. حتى لو لم نرى، حتى لو انقلبنا إلى ربنا، حتى لو توفانا الله، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، لأن الوعد بالنسبة لهم كان مطلقا. أما مع موسى عليه السلام فالوعد كان معينا. فقال موسى: كلا، لن يحدث، لن تدرك، إن معي ربي سيهدين. لم يكن موسى في هذه اللحظة يعرف كيف سيهدى، لم يكن يعرف أن البحر سينشق بهذا المشهد العظيم، لكنه كان يعرف أن الله عز وجل وعده هو بالنجاة. لذلك ففي هذه المعاملة الثانية ينبغي على المؤمن ألا يقيد ما لم يقيده الله، وألا يضيق ما وسعه الله، لكنه يثق ويوقن أن النصر من عند الله. المعاملة الثالثة، حتى لا أطيل على حضرتكم في يوم عيد وكل عام وأنتم بخير، أختم بها، وهي معاملة لمن هو. فلو قلنا أن المعاملة الأولى أحق هو وجوابها قل إي وربي إنه لحق، تصديق ويقين، وأن المعاملة الثانية متى هو، متى هو، فسيقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا، لكن لا تحدد متى. فإن المعاملة الثالثة لمن هو، لمن هو. احنا قلنا أن الوعود الربانية والبشريات النبوية في أغلبها بتكون مطلقة من حيث الزمان والأشخاص. يعني مش شرط نقول إن فلان الفلاني الله سينصره، مش شرط نقول إن في الوقت الفلاني سيأتي تمكين الله، زي قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هل قال متى؟ لم يقل. ويقول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ويقول الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ويقول الله عز وجل أن الله عز وجل قال أنه سيستخلف عباده المؤمنين في الأرض بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، لكنه لم يقل متى. ولكن جعل الله البشريات والوعود مرتبطة بخصائص وصفات، فلما تسأل لمن هو تستحضر بعض الآيات التي ذكرها الله في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الآيات، هذه الصفات، هذه الخصائص تلخص لك من يستحق البشرى. اسمع مثلا إلى قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ماذا قال بعدها؟ لهم البشرى، لهم حصر وقصر، لهم، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. جعل البشرى لأوليائه. صفتهم إيه الأولياء دول يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه صفة. تجد مثلا في قول الله عز وجل الذي ذكرناه منذ قليل: نصر من الله وفتح قريب وبشر من؟ المؤمنين. تجد في آيات تتحدث عن مثل هذه الأيام التي نحن فيها، أيام الأضحية والتعظيم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وقول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقول الله عز وجل: وبشر المسلمين. وقول الله عز وجل: التائبون العابدون الراكعون السائحون الحامدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقول الله عز وجل: وبشر المخبتين. تجمع آيات وبشر في القرآن تجدها مرتبطة بالصبر، وتجدها مرتبطة بالإحسان، وتجدها مرتبطة بالإخبات والخشوع والتواضع بين يدي الله عز وجل، وتجدها مرتبطة بأولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، وتجدها مرتبطة بالتائبين العابدين السائحين الراكعين الآمنين بالمعروف والناهين عن المنكر. تجد مجموعة من الخصائص والصفات التي إذا جمعت تجمل لك خصائص من يستحقون البشرى، من يستحقون وعد الله عز وجل. هل معنى ذلك أن المؤمن يجلس متنطعا قاعدا ينتظر أن يتنزل عليه النصر دون أن يعمل؟ لا، ليس هذا أبدا، بل على المؤمن أن يحرص وأن يبذل جهده أن يكون محل تحقق الوعد الرباني. يشوف صفات من يستحقون هذه البشريات في القرآن ويسعى جاهدا دون أن يزكي نفسه، كما قلت في المعاملة الثانية، دون أن يقصر الوعد ده عشاني أنا حققت الصفات يتحقق لي الوعد. لا تتألى على الله عز وجل، ولكن يبذل المؤمن وسعة أن يكون محلا لتحقيق الوعد الرباني، أن يكون محلا من البذل والتضحية والعمل والإحسان والصبر لكي ينال البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا. إن حقق المؤمن ذلك، وهي مسألة بديهية، الشاب أو الطالب الجامعي أو الطالب في ثانوي ما ينفعش يفضل طول العام يلعب ويلهو ويستكثر من المسليات ومن الملهيات ثم يعجب حينما ينظر إلى النتيجة فيجد نفسه قد رسب. لماذا تتعجب؟ وهل بذلت؟ وهل سعيت لتكون مستحقا للنجاح؟ وهل في الدنيا لا يؤمن أحدنا أن من جد وجد ومن زرع حصد؟ في الدنيا نقبل هذا مع وعود الله، نريد أن نظن أننا أبناء الله وأحباؤه، معاذ الله وحاش وكلا، فإن الله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا سبحانه وتعالى، لكنه العمل والبذل الذي قيل عمن مكن له في الأرض. ضرب الله مثلا بذي القرنين فقال أول ما قال عنه: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. قال بعدها: فأتبع سببا. بذل وكان مستحقا، كان مستحقا للنصر وكان مستحقا للتمكين. هناك خصائص ومعاملات أخرى مع الوعود الربانية، لكنني قد أطلت عليكم، أجمل ما قلته. الوعد الرباني ينبغي أن يعامل أولا بالتصديق، كما قال المؤمنون: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يصدقون بوعد الله عز وجل، إن كان قال فقد صدق. المعاملة الثانية والخاصية الثانية في التعامل مع الوعود الربانية: ألا تضيق واسعا، وألا تقيد مطلقا، وألا تتألى على الله عز وجل في وعوده المطلقة، بل تستبشر وتنتظرها، كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبشر، وألا يتسرب أبدا اليأس إلى قلبك حتى لو توفاك الله دون أن ترى، فإن ذلك لا يعكر صفو يقينك بالله عز وجل. الثالثة، وهي أن تكون محلا لاستحقاق هذا الوعد ولتحقق هذه البشارة، بأن تتأمل آيات الله عز وجل في من بشرهم وفي من وعدهم، وأن تبذل وسعك لتكون ممن حققوا هذه الصفات. إن حققت تلك المعاملات فقد بدأت تجيد التعامل مع وعود الله عز وجل، ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب، ليست أماني ولا إرجاء، ولكن حسن رجاء يقترن به حسن عمل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا أعمالنا، اللهم تقبل منا أعمالنا في هذه الأيام الفاضلة، اللهم تقبل منا أضاحينا وقرباتنا يا رب العالمين، وارزقنا تعظيمك وتعظيم حرماتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تعظيمك في هذه الأيام وتكبيرك حق التكبير يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم حقق لنا ما وعدتنا، اللهم اجعلنا أهلا لتحقق وعدك وبشرياتك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.